Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. فولكر يدعو للإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا وعدم الاكتفاء بالتوظيف في المناصب الدستورية، ويؤكد أن مهمة حماية المدنيين من اختصاصات الدولة. ترحيب واسع بإعلان لجان المقاومة بالخرطوم استعدادها للتنسيق مع القوى السياسية والمهنية، ونقابة المحامين تعلن استلام النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي. مقتل 3 رعاة في اشتباكات بمنطقة رشاد بولاية جنوب كردفان، ولجنة الأطباء تحصر 23 قتيلا و52 جريحا في أحداث النيل الأزرق. العاملون في الكهرباء يواصلون الإضراب، واعتصام معسكر زمزم يتواصل اليوم 19، ويمهل السلطات شهر لتنفيذ المطالب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أقر فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتامس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان بتأخر تنفيذ جميع بنود اتفاق سلام جوبا عدا التوظيف في المناصب الدستورية بمجلسي السيادة والوزراء والولاء. وقال فولكر بيرتس في مقابلة مع راديو دبنجا يبث الجزء الثاني منها مساء الخميس إنه قضية عودة النازحين إلى قراهم تتطلب معالجة قضية الأراضي والحواكير وإنشاء مفوضية الأرض واللاجئين والدمج والتسريح ونزع السلاح. وأضاف في هذا الخصوص:
تأخر تقريبا كل شيء في التطبيق ما أدى توظيف ناس في مواقع مسؤولية، يعني كوزراء أو ولات أو إلى آخره، أو أعضاء مجلس السيادة إلى آخره. فهذا صحيح.
من جهة تانية قال رئيس بعثة اليوناتامس فولكر بيرتس إنه هناك تأخير غير مقبول في تطبيق الجانب الأمني من اتفاقية جوبا للسلام في دارفور. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا إنه ورغم تأسيس لجان وقف إطلاق النار، إلا أن القوى المشتركة لحفظ السلام وحماية المدنيين لم تنشر بعد، وهناك تأخير في نزولهم للمواقع الضرورية لوجودهم في الإقليم. وأضاف قائلا: حان الوقت لاستخدام هذه القوى، ولكن هذا يتطلب خطوات تالية حسب اتفاقية جوبا للسلام. وأضاف في هذا الخصوص:
ولحد الآن هذه العناصر التي تم حفل تخريجها في أول صيف هذه السنة لسه ما نزلوا إلى مواقع السراء مثلا، فإحنا نعتقد أنه حان الوقت لاستخدام هذه القوة، ولكن هذا طبعا يتطلب خطوات تالية حسب اتفاقية جوبا.
وردا على سؤال حول دور البعثة في حماية المدنيين في دارفور، أكد فولكر أن حماية المواطنين والمدنيين هي مهمة الدولة، ولا نستطيع أن نقوم بأعمال سيادية وهي من اختصاصات الدولة. وأضاف: ليس هناك بعثة دولية تستطيع أن تحل محل الدولة. وقال أن البعثة السابقة اليوناميد كان لديها تفويض بسلطات تنفيذية على الأرض وقوة لحفظ السلام بدارفور، ولكن بعثة اليوناتامس الحالية التي يرأسها ليس لها قوة لحفظ السلام ولا تفويض بسلطات تنفيذية على الأرض بدارفور. وأكد أن بعثة اليوناتامس ليس لديها سلطات ولكن لديها مهام. وأضاف في هذا الخصوص:
ما نستطيع أن نقوم بأعمال سيادية هي على الدولة، وحماية المواطنين وحماية المدنيين هي أصلا مهمة لأي دولة تحترم نفسها، يعني يمكن هذه أهم مهمة دولة، يعني ليش عندنا دول؟
قال رئيس بعثة اليوناتامس فولكر بيرتس أن البعثة تدعم متطلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي طرحها على المسؤولين في الحكومة السودانية خلال زيارته الأخيرة للخرطوم بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة في لاهاي. وأكد في ذات الوقت دعمهم للعدالة الانتقالية من خلال النصائح والاستشارات أو المساعدة الفنية. وقال إنه وبعد التوصل إلى حال سياسي ستكون من أولى مهام الحكومة الانتقالية الجديدة البدء في ملف العدالة الانتقالية وتأسيس مفوضية العدالة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا ندعم متطلباته في التعاون في التعامل الكامل، ولكن أنا بتأكد، وطبعا في آلي كوشيب موجود هناك في لاهي، وفي المتهمين الثانيين في الحبس هون في السودان، وبتأكد أنه المدعي العام ناقش إمكانيات مختلفة لمحاكمتهم.
من جهة تانية قال فولكر بيرت رئيس بعثة اليونيتمس إن الصراعات القبلية في السودان ظلت تتفاقم بسبب غياب الدولة والتسييس والصراع حول الأرض، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغ إنه غياب دور الدولة في المجالات الأمنية والاجتماعية والتعليمية والصحية أدى للجوء المواطنين إلى القبائل والعشائر مما يزيد حدة التوتر. وأضاف: تاريخيا كانت هناك طرق للتعاطي مع الخلافات بين الرعاة والمزارعين، ويحتاج الأمر إلى دولة فعالة وسلطات ذات مصداقية على الأرض. وأضاف في هذا الخصوص:
في غياب الدولة وفي غياب الأمن وفي غياب التعليم وفي غياب الصحة للكل، فناس يلتجئوا إلى القبائل أو إلى العشائر، فهذا يزيد أكيد يعني التوتر اللي قد يكون أصلا موجود.
اتفقت 9 من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم على ضرورة التنسيق المحكم بين لجان المقاومة والقوى السياسية والمهنية والمطلبية من أجل إسقاط الانقلاب وسط ترحيب واسع من الكيانات المهنية والقوى السياسية. وأوضحت التنسيقيات في بيان مشترك أن الخطوة تأتي استجابة لشرط الجبهة الوطنية العريضة لتطوير النضال السلمي كما ونوعا في إطار تنسيقي. وجددت التنسيقيات الالتزام بأن لا شراكة مع العسكريين ولا شرعية لهم ولا تفاوض حول هذا المبدأ. وأشار البيان إلى أن حالة التشرذم وسط القوى المناهضة للانقلاب تسبب في تأخير إسقاطه. من جهة أخرى أعلنت لجان المقاومة تنسيقيات الخرطوم جنوب ولجان المقاومة بالجريف شرق رفضها للخطوة التي أعلنتها تنسيقية ولاية الخرطوم، واعتبرت في بيان الخطوة هدم لميثاق تأسيس سلطة الشعب وتبني لمشروع سياسي جديد يتيح تكوين تحالفات سياسية مع القوى السياسية والمهنية متجاوزة بنود ميثاق سلطة الشعب. رحب 22 جسما مهنيا بالموقف الصادر من تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم بالسعي للتنسيق مع القوى السياسية والمهنية، واعتبرها خطوة متقدمة لتحقيق وحدة قوى الثورة. ودعت الأجسام في بيان، ومن بينها لجنة الأطباء ولجنة المعلمين وتحالف المحامين وبقية لجان المقاومة في بقية أرجاء السودان والمهنيين والعمال للاستجابة من أجل إسقاط الانقلاب والعودة للمسار الديمقراطي وعدم الاستسلام لأي عوائق ومصائب تمنع التوافق. رحبت 12 من لجان المقاومة بولاية النيل الأبيض وعبر بولاية نهر النيل بموقف تنسيقات لجان المقاومة بالخرطوم حول التنسيق مع القوى السياسية والمهنية لإسقاط الانقلاب. وقالت لجان مقاومة عبر في بيان أن وحدة قوى الثورة هو المدخل الرئيسي لإسقاط الانقلاب. من جانبها أكدت لجان مقاومة النيل الأبيض في بيان ضرورة وحدة قوى الثورة من أجل إنهاء الانقلاب. قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إنها تسلمت مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأخيرة من لجنة الخبراء يوم الاثنين، معلنة رفضها تحييزه لصالح أي قوى سياسية. وقال المحامي علي قيلوب رئيس اللجنة التسييرية للنقابة في تنوير صحفي يوم الأربعاء إن النسخة عرضت على لجنة الصياغة من القوى السياسية وأدخلت عليها التعديلات اللازمة وأجيزت بصورتها النهائية بعد التوافق عليها. وأوضح إن اللجنة تعتزم عقد لقاءات مع الفعاليات التي شاركت في مراحل إعداد الدستوري ولجان المقاومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد والحزب الشيوعي تحقيقا لأكبر إجماع وطني حول المشروع. وصف حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل إعلان المكون العسكري الاستعداد للانسحاب من المشهد السياسي بأنها وعود فضفاضة تندرج في إطار المناورة والمراوغة. وأكد الحزب في بيان أن الإعلان يهدف لكسب الوقت والتشويش على الحراك الشعبي، وأكد ضرورة إغلاق باب التسوية مع الانقلابيين وشركائهم، وشدد على ضرورة بناء أوسع جبهة شعبية وصولا للإضراب السياسي والصيان المدني. قتل 3 رعاة على الأقل في تبادل لإطلاق النار بين مجموعة متفلتة ورعاة بمنطقة رشاد بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وأفادت مصادر متعددة راديو دبنجا أن مجموعة مسلحة اشتبكت مع رعاة يتبعون لقبيلة أولاد غبوش بالقرب من قرية توما صباح الأربعاء، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص من الرعاة. وأرجعت المصادر الاشتباكات إلى عملية نهب لأبقار بالمنطقة، وأشارت إلى أن جثث القتلى في الحادث تم دفنها بقرية كالوبا. أعلنت لجنة الهيكل الراتبي بقطاع الكهرباء مواصلة الإضراب بوضعه الحالي مع المحافظة على استقرارية الشبكة وضمان سلامة العاملين والمعدات. وقالت اللجنة في بيان إنها عقدت اجتماعا مطولا يوم الثلاثاء مع مديري الشركات الأربعة، وإنها رفضت عرضا تقدم به المديرون الأربعة برفع الإضراب أو تعليقه مقابل تنفيذ توصيات وزير الطاقة خلال أسبوع. ووصفت اللجنة التوصيات بأنها لا تلبي طموح العاملين وبها اختلافات جوهرية مع مقترح اللجنة. وأوضحت أن المديرين رفضوا الالتزام بالتعديلات التي اقترحتها اللجنة. أعلنت لجنة أطباء الامتياز أن الأطباء ب 13 مستشفى في الخرطوم وبورسودان سلموا اختارات بالإضراب في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر للمطالبة بمستحقات مالية. وأمهلت اللجنة وزارة الصحة الاتحادية حتى يوم الخميس لتنفيذ وعودها بصرف متأخرات المرتبات، مؤكدة تمسكها بتنفيذ الإضراب في حال عدم تنفيذ القرار. من جهة أخرى، نفذ العاملون بوزارة الزراعة والغابات وقف احتجاجي يوم الأربعاء للمطالبة بتحسين الأجور. منع الشباب يتبعون للجنة السداسية لحماية البيئة بمنطقة صواردة بالولاية الشمالية عربة تانكر تابعة للقوات المسلحة تحمل مياه لإمداد مصنع الشركة الدولية للتعدين بالمنطقة يوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن السلطات تحاول بكل السبل إعادة تشغيل المصنع العامل في مجال معالجة مخلفات التعدين بواسطة مواد مضرة بالبيئة، إلا أن سكان المنطقة يرفضون ذلك بشكل قاطع. وأشارت المصادر أن العربة منعت وتم تفريغ المياه قبل إخلاء سبيلها. تواصل اعتصام معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور الذي دخل يومه 19 مع فتح طريق الفاشر نيالة. وأكد عضو لجنة الاعتصام هارون لراديو دبنجا أن اللجنة ماضية في اعتصامها وأن خيامها ما زالت منصوبة إلى أن تحقق الحكومة كافة مطالبهم. وأبان أن الوفد استجاب لخمسة من مطالب المعتصمين من ضمن 15 مطلب، وهي نشر القوات الأمنية ودعم المشاريع التنموية من صحة وتعليم وإغاثة وإعانة الأسر المتضررة جراء السيول، مضيفا أن اللجنة التزمت بالإيفاء بإعادة المخطوفين ومتابعة الجناة الذين قاموا بقتل الشهداء وتسليمهم إلى المحاكم فضلا عن تحقيق جميع المطالب. يعيش مواطنو منطقة أم زعيفة بمحلية عد الفرسان بجنوب دارفور أوضاعا صحية ومعيشية حرية. وقال مواطنون لأجهزة الإعلام أنهم يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية مع تفشي حالات الإسهال والملاريا بصورة كبيرة خاصة وسط الأطفال. وتفترش مئات الأسر الأرض دون أي مأوى منذ أن اجتاحت السيول منازلهم منتصف أغسطس الماضي. وقال إنهم ظلوا يسمعون عن القوافل الإغاثية عبر أجهزة الإعلام دون أن تصلهم أي مساعدات. وقال أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أول حاجة ما عندنا خيام، ما عندنا مشمعات، ما في يعني مأوى يعني متكامل. الحقيقة الناس تتبرز في العراء وما في محل الناس تستحمى فيه. والحقيقة الإعلام بنسمع إنه في وصول غافلات وصلت للسودان من السعودية، من قطر، من سلطنة عمان، من الجزائر، من الإمارات، من مصر.
الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة أطباء السودان المركزي أن عدد القتلى في تجدد الاشتباكات القبلية بالنيل الأزرق بلغ 23 قتيلا في قنيص وأم درفة و52 جريحا. وأكدت اللجنة في تقرير ميداني أنها لم تتمكن من توثيق عدد القتلى في مدرفة، وأن عدد القتلى في قنيص بلغ 9 أشخاص. وأوضحت أنه 18 من الإصابات بالرصاص الحي و14 طعنا بآلات حادة و20 بالعصي والحجارة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. Thank you.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر للعام 2022. وفي حلقتنا لهذا اليوم نقدم لكم الجزء الثاني من لقاء رئيس بعثة اليونوتامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعددة والمتنوعة على الساحة السودانية بما فيها قضايا النازحين واللاجئين وقضايا التحول الديمقراطي، وأيضا ردوده على بعض الأسئلة التي طرحها راديو دبنجا للمستمعين عبر الوسائط المتعددة. في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 377 شخصا وإصابة 431 آخرين خلال 8 أشهر ونزوح أكثر من 177 ألف في 224 هجوم في السودان. أوتشا مقتل 228 شخصا وإصابة 280 آخرين ونزوح أكثر من 126 ألف شخصا في ولايات دارفور الخمسة في الفترة من يناير إلى أغسطس. هيئة محامي دارفور تكشف عن تزايد معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد اتفاق سلام جوبا بصورة كبيرة. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن نهب 4 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى المتضررين بولاية الجزيرة يوم الثلاثاء. قوى التوافق الوطني تعلن الشروع في عقد ندوات والتواصل مع القوى السياسية وتدعو لإنشاء جسم وطني لتجميع المبادرات. جبريل إبراهيم يكشف عن انسحاب الإمارات من الآلية الرباعية ويتمسك بالحوار السوداني السوداني. قوى الحرية والتغيير تعلن دعمها لمسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين وتدعو المكونات السياسية المدنية ولجان المقاومة لنقاش المسودة. الحرية والتغيير وحزب الأمة يرحبان بإعلان لجان المقاومة بالخرطوم والتنسيق مع القوى السياسية والمدنية. تظاهرات في شارع المطار بالخرطوم ووقفة احتجاجية في بحري استجابة لدعوات لجان المقاومة. ترحيل 4 معتقلين من بينهم حسام الصياد من التحقيقات الجنائية لسجن الهدى بعد تعرضهم للتعذيب الشديد. تنسيقية المسيرية ترفض تجميد ترسيم الحدود بين محليتي الصنوط والنهوض وتطالب باستبعاد كباشي من ملف كردفان وتهدد بإغلاق الطرق وحقول البترول. استمرار النزوح من النيل الأزرق إلى سنار والنازحين يشتكون من عدم توفر الإيواء والأدوية والغذاء مع تفشي أمراض الخريف. العاملون بمؤسسات ولاية شمال دارفور ينظمون وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية صباح الخميس ويواصلون إضرابهم. انتقادات واسعة لقرار وزير المالية بمنع إنزال البضائع غير المستوفية للشروط المصرفية في ميناء بورسودان، وعمال رافعات التكسير بالميناء يعلنون الإضراب. البنك المركزي يصدر تقريره السنوي للعام الماضي بعجز قدره 14.4 مليار دولار بزيادة قدرها 6 أضعاف عن العام 2020. صادرات الذهب ترتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، والآن نقدم لكم الجزء الثاني من لقاء رئيس بعثة اليونوتامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، ويتناول في هذا الجزء الأخير قضايا النازحين والترتيبات الأمنية بما فيها دمج قوات الدعم السريع، وأيضا يجيب على بعض أسئلة المستمعين التي طرحها راديو دبنجا للمستمعين عبر السوشيال ميديا. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم برفقة زميلنا حسين سعد الذي أجرى هذا اللقاء. مرحب حسين.
ودمج القوات وحل الميليشيات ما حصل فيها تقدم، فما هو دور ما هو تصوركم لحل هذه المعضلة؟
يعني مثل ما قلنا وانتم انت تفضلت، يعني التقدم في تطبيق البعد الأمني من اتفاقية جوبا يعني صار في تأخير كبير، يعني تأخير يعني غير غير مقبول يعني إلى حد ما. فما بدأنا فيه من جانبنا بعد مرسوم سيد رئيس مجلس السيادة هي تطبيق أو هو تطبيق تأسيس اللجنة أو لجان وقف إطلاق النار. ولكن هناك طبعا خطوات تانية لازم أن تخص، منها إنشاء أو تأسيس القوى المشتركة لحفظ السلم وحماية المواطنين، حماية المدنيين. طبعا احنا نعرف أنه صار في تدريب 2000 شخص من التنظيمات المصالحة شركاء سلام، ولحد الآن هذه العناصر التي تم حفل تخريجها في أول صيف هذه السنة لسه ما نزلوا إلى مواقع السراء مثلا. فإحنا نعتقد أنه حان الوقت لاستخدام هذه القوة، ولكن هذا طبعا يتطلب خطوات تالية حسب اتفاقية جوبا. فهذه القوة هي تشمل قوة من شركاء السلام وقوة نظامية، ولاحظت الآن يعني احنا ساهمنا في تدريب هذه القوة في مجال حقوق الإنسان، فقانون فقوانين الإنسانية الدولية طبعا يعني ما كأمم متحدة يعني ما ندربون على السلاح وعلى السيارات، ولكن في مجال حقوق الإنسان يعني فقدمنا تدريب لهم. ولكن لحد الآن في تأخير في نزولهم إلى المواقع الضرورية يعني وجوده.
نعم السيد فولدر، بتترأس البعثة الأهلية بتاعت وقف إطلاق النار، لكن رغم ذلك ما زال القتل والتشريد مستمر في دارفور، والبعثة بتكتفي بالإدانة تطلع بيان تدين فيه هذا القتل المتم. البعثة السابقة زي ما انت عملت مقارنات مع اليوناميد كانت على الأقل هي بتحقق وبتحدد المسؤوليات والناس المسؤولين، فشنو هو دور البعثة فيما يتعلق بحماية المدنيين؟
شوف البعثة السابقة كانت عندها تفويض بسلطات تنفيذية على الأرض، كانت عندها قوة حفظ السلام، احنا ما عندنا قوة حفظ السلام، ما عندنا تفويض بأي سلطات تنفيذية، احنا ما عندنا سلطات، احنا عندنا مهام لدعم الدولة في تطبيق الاتفاقيات التي أبرمت أو وافقت عليها، ففي تطبيق الإعلان الدستوري وفي دعم الانتقال السياسي وفي دعم حشد الموارد الاقتصادية، ولكن ما عندنا مهام ما عندنا سلطات تنفيذية، وهذا شغلة مهمة يعني لازم أن نفهمها. يعني ما نستطيع أن نقوم بأعمال سيادية هي على الدولة، وحماية المواطنين وحماية المدنيين هي أصلا مهمة لأي دولة تحترم نفسها. يعني يمكن هذه أهم مهمة دولة، يعني ليش عندنا دول؟ يعني الدول ليس هناك فقط للتعاطي يعني بيناتهم بالعلاقات الدولية، يعني أهم وظيفة للدولة حماية المواطنين، حماية المدنيين في هذه الدولة، وطبعا من ذلك تنبثق يعني مهام تانية، التعليم والصحة ولا آخره. ولكن الدولة مهمتها حماية المدنيين، ما في هناك بعثة دولية تستطيع أن تخص مكان أو تخص محل الدولة. عندنا لبعثة يونيتمز، التفويض في دعم الدولة في هذه المهام باستشارات أو إشارات، يعني استشارات أكتشي ونسائخ وتدريب إلى آخر. وأنت تقول أو أنت قلت أنه أكثر من مرة إحنا نستخدم فقط أقوى سلاح اللي معي اللي عندي وهو كلمتي، يعني نحكي ندين نشجع نسمي نعطي إحاتات أو نقدم إحاتات لمجلس الأمن. يعني هذا كله يعني إذا بدنا نستخدم كلمة واحدة هذا استخدام السلاح الوحيد أو السلاح الأقوى اللي عندي وهو كلمتي وصوتي فتكريري فإحاتتي فإدانتي وتشجيعي إلى آخر. فطبعا في ناس كتار بيقولوا أنه هذا مش كافي، ولكن بنهاية الدول والمسؤولين في الدول يسمعوا ما يحكى في مجلس الأمن ما يناقش في مجلس الأمن. فيعني أنا واثق أنه كلمة الأمم المتحدة وكلمة المجتمع الدولي له تأثير. نفس الوقت طبعا نقوم بإشي، يعني مش أننا نحكي فقط، يعني نقوم برئاسة اللجنة الدائمة، نقوم بترينينجز يعني بتدريبات للمدربين يعني في الشرطة، نقوم بترينينجز للنساء للمجتمع المدني مستقبلا، يعني لما بتصير وقت تحضير الانتخابات بتدريب للأحزاب والمرشحين والمرشحات إلى آخره. يعني احنا نقوم بأعمال فعالة على الأرض. فطبعا احنا كباسة اليونيتمز لسنا لوحدنا في كل الوكالات للأمم المتحدة، اليونيسف واليوندبي وبرنامج الغذاء العالمي، احنا نقدم خدمات حقيقية للمواطنين للمدنيين في هذا البلد. ولكن يعني خليني أقول هذا، يعني حتى هذا كانت لا يكون مرغوب فيه، احنا كأمم متحدة لسنا هون لنأخذ بديل الدولة أو لنعطي بديل الدولة. في دول في هذا الجزء من العالم تستند كتير على الأمم المتحدة فبتقول أنا جيد، يعني خلي الأمم المتحدة يعني تغذي مواطنينا. يعني هذا مش هدفنا. بنهاية بدنا نساعد السودانيين والسودانيات على التنمية المستدامة دون مساعدات من وكالات الأمم المتحدة. ولكن حاليا يعني في تقريبا ثلث سكان السودان يحتاجون إلى مساعدة في الغذاء مثلا. فهذا ليس ضروري في بلد أصلا غني بالأراضي الزراعية، ولكن غرم غنى السودان في المياه وفي الأراضي وفي الإنسان وفي الزراعة، غرم ذلك يعني ثلث المواطنين محتاجين لمساعدة. فهذا شكل غير طبيعي، مستقبلا يجب أن يغير هذا النشاط.
السيد فولكر، العدالة هي واحدة من شعارات الثورة الحسابية، لكن الملف ده ملف هذه العدالة الانتقالية ما حصل فيه شيء جديد، وما ظهرت نتائج التحديد، وما تقدم أي زول للمحاكمة، ولا حتى المطلوبين دوليا تم تسليمهم إلى هاي البعثة. بتنظر كيف لهذا الملف المهم، وما هو الدور المفروض تقوم به البعثة حسب تفويضها والمقترحات اللي بتقدمها في هذا الجانب؟
الدور التي قد نستطيع أن نلعبه واضح يعني من تفويضنا من القرارات لمجلس الأمن لتفويض البعثة، أصلا أننا سندعم أي عملية سارقة للعدالة الانتقالية. سندعم هذه العمليات باستشارات بنصائح بما يسمى بالدعم الفني أو المساعدات الفنية. بنفس الوقت طبعا نتعاون بالمحكمة الجنائية في لاهي المحكمة ليست جزء من الأمم المتحدة ولكن في تعاون وثيق بيناتهم. فمثل ما تعرف المدعي العام إجا وزير السودان للمرة الثانية من أسبوعين تقريبا، فكان عنده اتصالات مقصفة مع السلطات حول التعاون في الحالات المنحطة للمحكمة الجنائية في لاهي. فيعني هو طلب ما طلب فيه، فإحنا ندعم متطلباته في التعاون في التعامل الكامل. ولكن أنا بعتقد، وطبعا في آلي كوشعيب موجود هناك في لاهي، وفي المتهمين الثانيين في الحبس هون في السودان، وبعتقد أنه المدعي العام ناقش إمكانيات مختلفة لمحاكمتهم مع السلطات، ولكن هذا علي أن يجاوب علي. أنا بعتقد أنه يعني بجانب ما يجري أو سيجري مستقبلا في لاهي، السؤال الأهم العدالة الانتقالية لكل الحالات الثانية. إحنا ما نحكي فقط عن 4-5 أشخاص، يعني نحكي عن عملية ذات يعني جذور اجتماعية وتعاون اجتماعي واسع للعدالة الانتقالية. فإحنا خاصة كأمم متحدة يعني نستطيع أن نساعد في خلينا منقول جلب الأمثلة والتجارب، يعني من غير دول مرت خلال هذه التجربة. جنوب أفريقيا مثلا يعني مرت خلال عملية جدا ناجحة يعني في العدالة الانتقالية. رواندا عندها تجربة يعني في هذا المجال، وحتى دول خارج أفريقيا مثل كولومبيا يعني عندها تجربة غنية يعني بالعدالة الانتقالية. يعني أتمنى أنه يعني بعد نجاح إن شاء الله للعملية السياسية أو إيجاد حل سياسي، فمن أول مهام حكومة انتقالية جديدة هو مسألة يعني البدء في عملية العدالة الانتقالية. وأكيد يعني إذا صار في اتفاق سياسي فإحنا نشتغل يعني من أجل هذا الهدف. بالتأكيد في هناك اتفاق على تأسيس مفوضية العدالة الانتقالية كأول مهام التشكيلة الجديدة بعد حل سياسي.
ما زلتم المستمعون الكرام تستمعون إلى لقاء رئيس بعثة اليونو تامس وممثل الأمين العام بالسودان فولكر بيرتس.
المواطنين في دارفور ما يزالوا النازحون هنالك في معسكراتهم، وبالرغم من توقيع الاتفاق بتاع سلام جوبا، الاتفاق ده ما حصل فيه شيء فيما يتعلق بعودة النازحين لمناطقهم الأصلية وتعويضاتهم، وهذه كانت أهم النقاط الأساسية في تطبيق الاتفاق بتاع جوبا. كل ما تم في ده أنه تسمية الممثلين أو أطراف هذا الاتفاق اتفاق جوبا في وظائف الدولة، كيف ترى البعثة هذه الوضعية؟
أصلا أنا موافق يعني ما مثل مما قلته، أنه يعني تطبيق اتفاقية جوبا، وإحنا نعتقد أنه يجب أن يطبق. يعني تأخر تقريبا كل شيء في تطبيقه ما عدا توظيف ناس في مواقع مسؤولية، يعني كوزراء أو ولاة أو إلى آخره، أو أعضاء مجلس سيادة إلى آخره. فهذا صحيح. فإحنا كنا يعني من البداية يعني مما جئنا هون يعني كباصة كنا ننادي ونطالب تطبيق اتفاقية جوبا بكل أبعادها، مش فقط البعد التوظيفي إذا صح التعبير. فإحنا صرنا نشتغل من جانبنا بدرجة أولى على تطبيق الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا. فنشتغل ونتعاون مع أطراف اتفاقية جوبا، يعني ما يسمى بشركاء السلام والقوى النظامية، في في التأسيس. كنا نتعاون معهم ونتعاون ما زلنا نتعاون معهم في التأسيس وإشغال اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور. فهذه اللجنة يعني صارت مؤسسة تشتغل يعني تشتغل يعني تحقق يعني في انتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار إلى آخره. هذه بداية لتطبيق البعد الأمني الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا. في هناك أناس تانية يعني مهمة جدا، يعني إذا نحكي عن عودة اللاجئين مثلا أو عودة النازحين بالأخرى إلى قراهم، هذا يتطلب حسب فهمي الحل لمسألة الأراضي والحواكير. هذا يتطلب إنشاء أو تأسيس المفوضية الأرض، مفوضية اللاجئين الآخر، مفوضية الDDR يعني التصريح ونزل السلاح إلى آخره في دارفور. ولكن إحنا كباسة طبعا ما نستطيع أن نؤسس هكذا مفوضيات، يعني هاي شغل سيادي، يعني عمل سيادي للدولة أن تقوم به. إحنا نستطيع أن نساعد هكذا مؤسسات ولكن لا نستطيع أن نؤسسها. فيما يتعلق باللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار، فمن سنة تقريبا يعني في سنة في صيف السنة الماضية، فرئيس مجلس السيادة أصدر بعض المراسيم لإنشاء هذه اللجنة واللجان الفرعية للجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور. فحسب هذه المراسيم وحسب اتفاقية جوبا فاليونيتمز بيرأس هذه اللجان. فهذا صار يعني جبنا العناصر المختصة.
ما زلتم المستمعون الكرام تستمعون إلى لقاء رئيس بعثة اليونيتمز وممثل الأمين العام بالسودان فولكر بيرتس.
سيد فولكر، نحن في راديو وتلفزيون دبنجا طرحنا عدد من الأسئلة للقراء ولمستمعي راديو دبنجا لأنه عندها جمهور خاص. تلقينا أكثر من 100 سؤال كان لي، وهذه الجروبات هي في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر والجروبات الخاصة بالأبحاث دبنجا وايضا في الرقم الخاص بتاع راديو التلفزيون دبنجا. زي ما قلت لك نحن تلقينا اكثر من 100 سؤال، لكن لضيق الوقت اخترنا منهم عدد من الاسئله. نعم، لدينا سؤال من المواطن محمد عبد الغني سابل. هو بيقول لك هل بتتوقع في الايام الجايه دي او الشهور الجايه انه يتم ايداع السودان تحت البند السابع؟
هذا يعني كمان سؤال أنا آسف يعني ما فيني أجاوب عليه إلا أن أشير إلى أنه تفويت الباصة أو أي باصة في السودان هو أمر لمجلس الأمن، وأنا موظف عند الأمم المتحدة بشتغل تحت تفويت مجلس الأمن. فالدول الكبرى في مجلس الأمن لا تهب إذا من ممثل للأمين العام يقول لهم ماذا سيقومون عليه. لا يعني هذا الشغل خاص لمجلس الأمن. مجلس الأمن سيكرر تفويض أو إعادة تفويض البعثة مثل ما هي أو تغيير التفويض.
نعم، لدينا سؤال الأخير بيقول لماذا هذا الصمت المرعب لمفوضية حقوق الإنسان وهي الهيئة الأساسية التابعة للأمم المتحدة، صمتها ده من الانتهاكات المريعة اللي بتحصل في السودان خاصة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر، وأيضا إنها هي بتقع تحت إدارتك باعتبارك الممثل الأول للأمين العام في السودان؟
أنا بختلف مع المواطن اللي سأل هذا السؤال. ليس هناك صمت من منظمة حقوق الإنسان أو البعثة أو القسم عندنا الذي يهتم بحقوق الإنسان. بالعكس هناك إحاتات دائمة بمجلس العام، ما في إحاتة لي، ما في تقرير للأمين العام الأمم المتحدة لمجلس العام دون تذكير مسألة حقوق الإنسان ودون إشارة إلى انتهاكات ودون طلب لعلاج هذا الوضع والوقف عن انتهاك حقوق الإنسان. منظمة حقوق الإنسان أو مفوضية حقوق الإنسان أخذ خطوة إضافية، فكلف خبيرا دوليا وهو أدمو ديانج كلف خبيرا دوليا خاصا للسودان وإجا مرتين وعمل تقريره الخاص للجمعية العامة لحقوق الإنسان في جنيف، فسيأتي مرة أخرى فسيأتي إحاطته للمجتمع الدولي في جنيف. يعني ما فينا نحكي عن الصمت، احنا نقوم بالتحقق، نقوم بإبلاغ المجتمع الدولي، فنحاول كمان كما حاولت أن أشير إليه، نحاول كمان أن نشتغل على الأرض، مثلا يعني زيارة السجون، زيارة السجناء. يعني هذا أمل يأتي بدون كثير من الدجع، وما بنأخذ التلفزيون معنا لما نروح، يعني لو حاولنا يعني ما نستطيع أن نزورهم يعني، ولكن هذا الأمل مستمر.
وبهذا المستمعون الكرام تكاملت لقاءاتنا مع رئيس بعثة اليونوتامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس، وتناول اللقاء قضايا الوضع الراهن في السودان وقضايا التحول الديمقراطي وأيضا قضايا النازحين واللاجئين، وأيضا استمعنا لردوده لبعض أسئلة المستمعين التي طرحها راديو دبنجا عبر الوسائط المتعددة. شكرا فولكر بيرتس لهذه المساحة. قبل أن نختم معكم المستمعون الكرام جولة السودان اليوم، نذكر بالعناوين.
الأمم المتحدة تكشف عن مقتل 377 شخصا وإصابة 431 آخرين خلال 8 أشهر ونزوح أكثر من 177 ألف في 224 هجوم في السودان. أوتشا مقتل 228 شخصا وإصابة 280 آخرين ونزوح أكثر من 126 ألف شخصا في ولايات دارفور الخمسة في الفترة من يناير إلى أغسطس. هيئة محامي دارفور تكشف عن تزايد معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد اتفاق سلام جوبا بصورة كبيرة. منظمة أطباء بلا حدود تكشف عن نهب 4 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى المتضررين بولاية الجزيرة يوم الثلاثاء. قوى التوافق الوطني تعلن الشروع في عقد ندوات والتواصل مع القوى السياسية وتدعو لإنشاء جسم وطني لتجميع المبادرات. جبريل إبراهيم يكشف عن انسحاب الإمارات من الآلية الرباعية ويتمسك بالحوار السوداني. قوى الحرية والتغيير تعلن دعمها لمسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين وتدعو المكونات السياسية المدنية ولجان المقاومة لنقاش المسودة. الحرية والتغيير وحزب الأمة يرحبان بإعلان لجان المقاومة بالخرطوم والتنسيق مع القوى السياسية والمدنية. تظاهرات في شارع المطار بالخرطوم ووقفة احتجاجية في بحري استجابة لدعوات لجان المقاومة. ترحيل 4 معتقلين من بينهم حسام الصياد من التحقيقات الجنائية لسجن الهدى بعد تعرضهم للتعذيب الشديد.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى لقاء.
ألتقيك اليوم يا وطني، يا وطني، نلتقيك اليوم يا وطني، يا وطني.
دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف كل من علي كباشي عضو لجان مقاومة الدامر والناشط السياسي بدر الدين حسين في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل للحديث حول الراهن السياسي في البلاد. أعزائي المستمعين، بعد أن شهدت الساحة السياسية عدد من المبادرات للخروج من الأزمة السياسية خلال الفترة الماضية، إلا أن الوضع السياسي ما تزال متأزم. وللحديث حول الموضوع أعزائي المستمعين حيكون معنا علي كباشي عضو لجان مقاومة الدامر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
طيب، يمكن بشأن الراهن السياسي والوضع السياسي الخاص بالفترة الفاتت، يعني مبادرات يعني دائرات أهلية، أنا شوية مبادرات من نظام البايت وهذا القوى السياسية اللي هي دعم الانقلاب، فالحياة دي مهمة ما حل، لأنه أصلا هم جزء من المشكلة، يعني المشكلة اللي احنا موجودين فيها هي جزء من مبادرات الضباب، يعني غير كده المجلس العسكري وبرضه يعني قام بالمبادرة دي، وانت جزء من المشكلة، يعني ما عندك الحل اللي تخليك انه الوضع يحدور، الوضع السياسي يرجع قبل 25 يبقى حاجه تغير الضباب كثيره، والحاجه الوضع الاقتصادي ماشي للاسوء شديد، يعني عندما الادويه الكامله في المراكز الصحيه والمؤسسات الحكوميه، انعدام الامن والامان.
نعم، لكن برضو القوى السياسيه الثانيه ما قادره تتفق على اساس انه تشكل يعني مركز بتاع قوى الناس يلتفوا حولها. يعني
والله اختلاف القوى السياسيه ده ما موجود، كل اختلاف في الاليه وفي شكل بعض الاصدقاء ذات، يعني هم في قوة هنا تتكلم بأن يا أخي الناس يمكن اتفقت، كانت في جعفر بين شغالين حرية والتغوير، اتفقت لأنه كان مثلا مرحلة سقاط نظام، بس كان ما في بعد السقوط، هو كان في شنو يعني الناس تتفق من رقعة شنو، وظل حصل يعني يمكن الحاجة دي لها من نحن بس تتكلم عديل، يعني نقول أنا ما عندي، أنا ما أعرف، ما عندي حاجة جاهزة. فحاليا القوة السياسية بتنادي بأنه المفروض يحصل سقاط، تمام يحصل سقاط للنظام، يحصل تغيير حقيقي. اوكي، طيب بعد الاسقاط هل انك رؤيه انت؟ ما رؤيه، يعني نفس المربع بتاع ديسمبر حنرجع للمربع الثاني بعد اكتوبر، برضه حيكون في اسقاط للبرهان اللي احنا نتكلم من الشهاده من القاعده دي، برضه حنرجع لمربعنا ثاني، حيكون ما في رؤيه سياسيه جديده، فطبيعي ده بخليك برضه نوع من الاشكاليات، نوع من النزاع ذاته. يعني حاليا يمكن المقابله عندها خطوه كويسه جديد ماشي عليها، المؤسسه يعني المقاومه كان المساق الثوري لصوت الشعب، هو مساق لصوت الشعب وماشي في توحد تقريبا، وحيكون في مساق واحد بيجمع كليا المقاومة برؤيته السياسية بحقها السياسة الواضح، خلا تفاوض لا شراكة لا مشاركة مع المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية عامة، وفي الرؤية مخطوطة عن الفترة الانتقالية هي كم سنة مهام شنوم، يعد كلها ممكن مطروعة في المواثيق. الحقيقة الغوية السياسية للأسف الشديد ما عندها الرؤية دي ذاب، يعني
نعم دي خطوة كويسة من لجان المقاومة، لكن الأحزاب السياسية كمان دورها مهم، لازم يعني تكون مشاركة، وبعد ذاك ما تنسى يعني في برضو حركات مسلحة عندها وزن برضو، إذا الناس متوحدت كلها في مركز واحد ما بكون في انفراج للأزمة السياسية الحالية.
الأول حاجة الحركات اللي عندها وزن فعلا، مثلا حركة عبد الواحد محمد النور عندها وزن، هي مرحبة شديد بالمواثيق بتاع لجان المقاومة. أضيف على كده عبد العزيز الحلو برضو شايف انه خطوة كويسة شديد لأنه في المواثيق. ممكن الحياة دي يعني حتى شكل الاتفاق القوى السياسية هم الشباب ما رفضوا القوى السياسية، بالعكس جلسة القوى السياسية ما عايز ان الشباب دي يحصلوا مجد سياسي ويحصل لهم انه يحققوا رؤيتهم اللي بيتكلموا عنها ده في الوطن الواحد. يعني
نعم، الإشكال الكبير انه القوى ذات القوى الثورية ما قادرة تلتقي في نقطة، يعني في المقابل القوى الثانية اللي هو المناوية للقوى الثورية قاعدة تتلم بشكل أفضل من القوى الثورية. يعني
والله هذا الاتفاق هو خلص ذات هذا الاتفاق على أقل مطالب أو أقل شكل دولة وده تخلل، يعني وفعلا ده الحقيقة اللي هي حاليا القاعدة يعني يتمدد المؤسسة العسكرية. يمكن نحن هنا في نهر النيل للأسف الشديد يعني الفترة اللي فاتت دي نظام البيت رجع لكل مخصوصات الدولة، يعني يمكن الحصل دي بعد الانقلاب ده أو خلال الأربع شهور الأخيرة وخمسة شهور الأخيرة الحصل يعني حي يمكن 30 سنة ما حصلت، وده خلل ذات يعني يمكن ما في الأحزاب اللي ما لا تتفق في ذات بعضها يمكن تتفق مع ريان المغامرة، لو اتفقوا مع مشاريع ريان المغامرة أو المشروع الطرحات ريان المغامرة فطيب يمكن الانقلاب ده يضبط النظام ده عديل كلام فترة انتقالية حقيقية. يعني
شكرا لك السيد علي كباشي. شكرا لك علي كباشي عضو لجان مقاومة الدامر على المشاركة في راديو دبنجا، ومنها ننتقل إلى الناشط بدر الدين حسين في مدينة عطبر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
ظلت الأزمة السودانية يعني منذ تفجر استقلال السودان 56 والشعب السوداني بيعاني من الدائرة الشريرة بتاعت ديمقراطية انقلاب عسكري ديمقراطية انقلاب عسكري، وحتى توج الشعب السوداني ثورة الظافرة بآخر ثورة 19 ديسمبر. الآن على الساحة السياسية العديد من المبادرات المطروحة من عدة قوى، مبادرة الشيخ الطيب الجد اللي هي بتهدف أصلا لتقنين الوضع لصالح العسكر الموجودين على السلطة، ويمكن بيشوبها كثير من الشكوك حوالين صوب النظام البايد في داخل هذه المبادرة، وأيضا في مبادرة مطروحة من الاتحاد الأصلي وفي الحرية والتغيير برضو طارحة مبادرة ورؤية وإعلان سياسي، وكذلك الحرية والتغيير باء مجموعة الميثاق الوطني هي طارحة مبادرة، وكل المبادرات هي محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. الأزمة بتتمثل في فشل إدارة النخب السياسية للعملية السياسية في السودان وتكرير التجارب الفاشلة بناء من العلاقة اللي هي مفترض تؤسس ما بين العسكر والمدنيين، العلاقة ظلت هي بيشوبها كثير من الشكك، ودائما العلاقة اللي بتنشأ ما بين العسكر والقوى السياسية، يعني شفنا نحن في انتفاضة مارس أبريل الحكومة الانتقالية كانت سنة كان في ميل من العسكر لجانب القوى السياسية، لكن السنة هي ما كانت كفيلة لإنضاج الواقع السياسي وتصفية النظام بتاع مايو. الوثيقة الدستورية الوقعت في 2018 ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السياسي يمكن أثر بشكل كبير في الواقع السياسي الحالي، لأنه كان بيشوبها كثير من النقد وبيشوبها كثير من عدم الإنصاف والوضوح بتاع تسليم العسكر بصورة واضحة للقوى السياسية المدنية الحكم في السودان. وحاليا المبادرات المطروحة هي ذاتها ما فيها النضوج الكافي. أنا لو أخذت لك مثال مثلا على مستوى مدينة عطبرة، كان في مبادرة بتاعت وحدة قوى الثورة ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير الموجودة على مستوى المدينة هي عمل الشكل بتاع مبادرة لوحدة قوى الثورة. لو جينا عينا المبادرة ذاتها والأجسام المنطوية تحت المبادرة بنلقى إنه في أجسام كثيرة جدا هي ما حقيقية، وفي أجسام جات وقعت ما بشكل ديمقراطي ولا هي رجعت لقواعدها، وفي لجان بتاعت مقاومة هي ما موجودة على مستوى الأحياء بشكل حقيقي ضمنوها في قائمة طويلة. يعني المسألة عبارة عن كسب سياسي كان بقدر ما هو عمل حقيقي أو كلمة حق أريدها بها باطل لتوحيد قوى الثورة وفي عزل لقوى سياسية هي مؤثرة وعندها الوعي والتجربة والوجود الجماهيري والسند اللي هي ممكن في وجودها في أي مبادرة ممكن يدعم الخط. لكن دي واحدة من الإخفاقات حتى للحرية والتغيير حتى في مبادرتها وحتى في صيغة الشعب والشارع السوداني له، هو اتراجع بشكل كبير جدا في دعمه لقوى إعلان الحرية والتغيير، وبيعتبر هي قوة ذاتها أضعفت بمواقفها البهتة جدا وبمهادنتها للعساكر، والتجربة بتاعت حمدوك هي ذاتها كانت كارثة على مستوى العمل السياسي في السودان والحكومة بتاعته اللي شكلت هي كانت كارثة بشكل حقيقي. يعني ما في مخرج غير إنه نحن يتم تسليم من القوى السياسية العسكرية السلطة للمدنيين ونأسس لفكرة انتقالية حقيقية. وفي ختامة يتم عمل أو عقد مؤتمر دستوري واضح مناقش فيه كل تجليات الأزمة السودانية من 56 لآخر ما نحن وصلنا له. بعد ذاك انه ممكن يحصل استقرار سياسي في السودان، ودي واحده من ازمات السودان، انه احنا عندنا برضو ازمه بتاعت اداره التنوع في السودان. دي واحده من القضايا اللي احنا لازم نعالجها عبر المؤتمر الدستوري، ويقعدوا كل ابناء الشعب السوداني بمختلف توجهاتهم ومشاربهم في مؤتمر دستوري، ونحدد انه كيف يحكم السودان. المبادرات المطروحه دي هي ما بتخرج من عباءات انه زر الملح في الجرح، وممكن يكون هو مايل لجانب دون الآخر، يعني دون أن احنا نكون أجرينا عملية جراحية عميقة لتنظيف هذا الجرح الذي ظل من 56، وبعد ذلك نضع العلاج الناجع له، عبر أنه احنا نعرف الإشكالات وين، الأزمات وين. بنعرف أنه حصل تطور كبير جدا على مستوى الوعي السوداني حاليا. حتى الشارع السوداني ولجان المقاومة هي كقوة سياسية صاعدة في العملية السياسية السودانية، ما كانت موجودة في الثورات السابقة، إذا كان في أكتوبر 64 أو كان في الانتفاضة بتاعت مارس أبريل 85. في ثورة 19 ديسمبر الشارع السوداني والشباب السوداني هو كان قدر المعركة، وحاليا مشى وتطور في الفعل السياسي والوعي السياسي، قدر انه يضع بعض المواثيق على مستوى قضاياه، على مستوى رؤاه لشكل الدوله.
شكرا لك الناشط السياسي بدر الدين حسين على المشاركه في راديو دبنجا، وايضا الشكر للساده المستمعين، والى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.